السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ألا وهو برنامج الخمينيون. أردنا أن نعرف بهذا الضال المضل الذي كم ضل وأضل، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ألا وهو الخميني. ذكرنا في اللقاء الماضي في آخر اللقاءات، بعد أن تكلمنا عن عقيدته الفاسدة وتكلمنا عن مخالفته لكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ومخالفته للمنقول عن سلفنا الصالح وعن آل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم، وابتداعه في الدين ما يسمى بولاية الفقيه، وسفكه للدماء، وتمزق الأشلاء، وهتك الأعراض، وسلب الأموال، إلى غير ذلك من الجرائم والمصائب، حتى أنه انتهك حرمة بيت الله الحرام، فدبر ما دبر في سنة 1407 و1406 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعيرة الحج، واعترف بذلك الناس، ومن أراد أن يرجع إليه ذلك فليرجع. نحن لا ندعي على أحد، كما ذكرت لكم تكرارا ومرارا، نحن لا ندعي على أحد، وقلت لكم بأنني لن أتحدث عن الخميني إلا من كتبه وعلى لسانه، وهذا ما تم في الحلقات الماضية، أو من كلام المقربين له، أو من كلام الشيعة أنفسهم، خصوصا الإمامية عليه. فتكلمت في اللقاء الماضي في آخر لقاء عن المحاكم الثورية، المحاكم الخمينية التي كانوا يسمونها زورا وبهتانا بالمحاكم الإسلامية، والإسلام منها براء. كم أعدموا من بريء، وكم سلبوا من أموال، وكم ظلموا وظلموا، والخميني على علم بهذا، وكان يبتسم ويشجعهم. وذكرت لكم بعض الأشياء التي حدثت، قصها عليكم من كلام حفيد الخميني نفسه، حفيد الخميني حسين، حفيد الخميني هو الذي كان يحكي هذا الكلام عن جدي، ويقول هذا للدكتور موسى الموسى صاحب كتاب الثورة البائسة، وهذه من ضمن مصائب المصائب والإجرام الذي قام به الخميني. بعد ذلك أنت توليه، أنت تحبه، أنت تكون معه، أنت وشأنك، فالذي يحاسبك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فأنا لن أحاسب البشر كما أنك لن تحاسبني، والذي يملك إدخال الناس إلى الجنة والنار هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن حينما تعلم أن أحد القضاة من ضمن المواقف التي حكاها حفيد الخميني يحكم على رجل بالإعدام وهو بريء، يحكم على رجل بالإعدام وعلى سلب أمواله المنقولة وغير المنقولة، ويحكم أيضا على أخذ أموال ذويه المنتسبين إليه، ويحكم أيضا على أخذ أموال أقاربه ومن على صلة، ما هذا؟ ما هذا؟ أي حكم؟ إلى أي شيء استند؟ هل هناك آية في كتاب الله تقول إذا أجرم شخص مثلا تأخذ وتأخذ ماله وتأخذ مال أبيه وأمه وإخوانه وأولاده وزوجته، بل وأعمامه وأخواله وأولاد أعمامه وأخواله وجيرانه وكل من ينتسب إليه، هل هناك حكم شرعي في الإسلام، في القرآن، في السنة يقول بهذا؟ الخميني يعلم بهذا، وكانت معكم وتقول هذا، وقصصت عليكم هذا في اللقاء الماضي، حينما دخل جلاد الثورة الخلخالي هذا، والذي لا يستحق أصلا أن يقال عليه شيخ، حينما دخل إلى وأراد أن يقمع الحركة الكردية في كردستان، أول يوم دخل وكان معاه حفيد الخميني حسين هذا، وهو اللي بيقص القصة، أول ما دخل ائتوني ب30، ليه؟ أراد أن يعدم 30 في دقائق أمام الناس. ولما قال له حفيد الخميني اتق الله، لماذا تفعل هذا؟ هؤلاء أقوام لا تعرف طوامهم ولا تعرف أسمائهم. قال لألقوا الرعب في قلوب الناس،
هل هذا منطق إسلامي؟ هل هذا منطق آل البيت؟ هل هذا منهج آل البيت؟ وهذا أحد كبار هذه الثورة البائسة المشؤومة، ثورة الخميني. ماذا هذا على إيران من هذه الثورة؟ إلى الآن يعانون منها. ما الذي عاد عليهم؟ الأحوازيون مع أنهم ليسوا إيرانيين، الأحواز دولة مستقلة، وبالرغم من ذلك كانوا في البداية كانوا منخدعين، يظنون أن هذه الثورة ستعيد إليهم حقهم، سترفع الظلم عنهم. لكن انظروا إلى مأساتهم، مأساتهم من ناحية دينية، من ناحية سياسية. هل هناك أحوازي له رأي سياسي؟ هل هناك أحوازي؟ هل شباب الأحواز يعملون أصلا؟ البطالة سواء في الأحواز ولا في غيرها، ما الذي استفادته سواء إيران ولا الأحواز ولا غيرها، ما الذي استفادته من هذه الثورة؟ أقول لكم ماذا استفادوا. استفادوا هؤلاء سفك دماء المسلمين، تمزيق شمل المسلمين، خلخلة وزعزعة استقرار بلاد أمن المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رجل منطقه وهو من المقربين من الخميني، منطقه ويحكي هذا حفيد الخميني، منطقه ليلقوا الرعب في قلوب الناس. تعدم 30 شخصا لتلقي الرعب، وبعدين يتحايل عليه ويلح عليه حفيد الخميني من غير ما عدم 10، منهم أطفال، منهم امرأة، منهم هذه الدماء كأنهم لا يبالون بها. والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. عظم أمر الدماء في قرآننا، في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قلت لكم بأن الخميني نفسه شجع على القتل حينما قالوا له، أرادوا أنه يحاكم أحد المقربين من شاه إيران ورفقائه، وكان أول حكم بالعدل، كان بعد هذه الثورة بأسبوع واحد. ماذا صنع الخميني؟ قال: أتوني برشاشة. ليه؟ يريد هو أن يعدمهم. فلما اللي حواليه سمعوا أن الخميني بيقول أتوني برشاشة ويعدمهم، قال لك بس، أخذوا كلامه كأنه قرآن، راحوا عدموهم في نفس المكان اللي الخميني فيه، في أعلى البيت. من الذي يشجع على سفك الدماء؟ من الذي شجع الناس على سفك الدماء؟ وكان يقص عليه ما يحكم به القضاء: أعدم فلانا وأعدم فلانا، وأعدم الشباب وأعدم النساء، أعدم أطفال، أعدم مرضى، أعدم جرحى. كان رد الخميني يبتسم، بل ويرسل رسائل شكر لهؤلاء القضاء ويثني عليهم فيها. لكن الذي أريد أن أتحدث عنه في هذه الليلة أن الخمينيين يسيئون لأهل البيت. ليه؟ لأن كل هذه الجرائم لا يفعلونها باسم الخميني، إنما يفعلونها باسم آل البيت، يفعلونها باسم مذهب آل البيت عليهم السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويتبجحون ويقولون لك بأن علي بن أبي طالب فعل هذا، كان يقتل معارضيه جملة وتفصيلا، كان يقتلهم جماعات وأحادا. علي رضي الله عنه كان يفعل هذا؟ هل علي رضي الله عنه كان يفعل هذا؟ ولذلك دعونا نقرأ لشيعي يرد على الخميني. كما ذكرت لكم نتكلم على من في المذهب وهم يتكلمون عن هذا الموضوع. يقول الدكتور موسى الموسى في كتابه الثورة البائسة، يقول: كيف استطاع الخميني والخمينيون، يعني من ينتسبون إلى هذا الرجل ويتعصبون من أجله وأصبح الولاء عليه، من أحبه فهو معهم ومن لم يحبه فهو عدوهم ولو كان ما كان. يقول: كيف استطاع الخميني والخمينيون تنمية الروح الشريرة والتعطش إلى الدماء في نفوس الناس؟ كيف استطاع هذا؟ أنا لا أتكلم على الخميني ومن كانوا على زمانه فقط، انظر حتى في واقعنا الحالي، في واقعنا الحالي ترى مشاهد يندى لها الجبين. في العراق، في اليمن، في سوريا، على يد من؟ على يد أتباع الخميني. أيوة نعم، طالما أنهم ينهجون نفس النهج فهم خمينيون، ولو تبرأوا من الخميني. بعضهم يقتل الأطفال، طفل رضيع يقتله، ويا ليته مثلا إذا قتله قتله برصاصة وأراح الطفل، لا، إنما يمزق في بدن الطفل. ولا أريد أن أعرض مثل هذه المشاهد على القناة. ثم هو يفعل هذا مع طفل، يقول لك يا علي يا حسين يا علي لبيك يا علي. هل هذا مذهب أهل البيت؟ هل هذا الإسلام؟ هل هكذا تعلمتم من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ هل هكذا تعلمتم من أهل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم؟ فهؤلاء يسيئون لأهل البيت، هؤلاء الذين يتمسحون في مذهب أهل البيت ويقولون بأنهم يدافعون عن أهل البيت ويحبون أهل البيت رضي الله تعالى عنهم، هم في الحقيقة يسيئون، يسيئون لهم إساءة بالغة، لأنهم ينسبون جرائمهم ويعللون جرائمهم بفعل أهل البيت. علي بن أبي طالب أحرق مساجد، علي بن أبي طالب كان يضرب بالصواريخ على المساجد، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل النساء، قتل الأطفال، جوعهم. علي بن أبي طالب كان يحاصر أطفالا ونساء وشيوخا كبارا وصغارا، يجوعهم ويميتهم جوعا. أي منطق؟ أي دين؟ أي منهج؟ فإياكم أن تظنوا حينما أتحدث عن الخميني أتكلم على فترة ماضية سلفت وانتهت، لا، وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه هؤلاء. أي بغض في قلبك وأي كره في قلبك تجاه أهل السنة ومن ينتسب إليهم؟ ما الذي يحدث في الفلوجة؟ ما الذي يحدث فيها؟ ما الذي يحدث وحدث في ديالة؟ ما الذي يحدث؟ انظر 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 وتأمل من حولك، ترى أقواما غرس في نفوسهم التعطش للدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحب سفك دماء. أنا تشعر وأنت ترى المشاهد على شاشات الإعلام ليل نهار كأنهم يحبون ويتلذذون بسفك الدماء، خصوصا مع المستضعفين، مع شيوخ كبار، مع نساء، مع أطفال. فبيتساءل دكتور موسى الموسى بيقول كيف استطاع الخميني والخمينيون تنمية الروح الشريرة والتعطش إلى الدماء في نفوس الناس؟ هذا عن طريق المعممين، لبسوا على عامة الروافض هؤلاء أعداء أهل البيت، هؤلاء يكرهون أهل البيت، هؤلاء من ذبح سنيا فقد وجبت له الجنة، وأعظم شتيمة عندهم عظم سني في قبر أبيك، تبقى يعني. من الذي كان يشحن هؤلاء؟ وبعدين يجي يقول لك علماء أهل السنة يدعون إلى الطائفية، من الذي يدعو إلى الطائفية؟ من الذي يفرق شمل الأمة؟ من الذي يبيح سفك الدماء الآن؟ يقول فلم يكن من السهل في بلد إسلامي يأمر دينه بالعفو والسماحة والرحمة والرأفة بالمذنبين. نعم، الإسلام أمر بهذا مع المذنبين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. آيات عظيمة كثيرة وأحاديث عظيمة كثيرة عن العفو والسماحة واللين، لكن هذا مع المذنبين، فما بالكم بأقوام هم براء لا ذنب لهم ولا تهمة لهم، كيف يعاملونهم بهذه الصورة وباسم من؟ باسم آل البيت. فلم يكن من السهل في بلد إسلامي يأمر دينه بالعفو والسماحة والرحمة والرأفة بالمذنبين كيف وبالأبرياء خلق هذه أو خلق هذه النفسية الشاذة التي لا تستقر ولا تهدأ إلا بالإسراف في القتل، لا تطمئن إلا بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الكلام الذي يردده الخميني، اسمعوا العبارة دي من أخطر العبارات التي يتكلم بها الدكتور موسى الموسى على الخميني. والدكتور موسى الموسى أكرر رجل إمامي رافضي شيعي وليس سنيا، يعني شيعي بيتحدث عن شيعي ويتحدث عن شيء رآه بعينه وسمعه بأذنه، لأنه عايش هذه الثورة وكتب علي بعد 4 سنوات منها فقط. ماذا قال؟ اسمع ماذا يقول. إن الكلام الذي يردده الخميني والخمينيون لإضفاء الشرعية على إراقة الدماء والقتل بالجملة هو الاستشهاد بسيرة الإمام علي عليه السلام في الحروب التي خاضها بعد أن آلت الخلافة إليه، وبما أن الشعب الإيراني يوالي عليا عليه السلام ويراه إماما وقدوة له، فلذلك اتخذ حبه لعلي وسجته في المقارنة بين الحق والباطل ذريعة لإطفاء الشرعية على أعمال الطغاة. فكلما أراق الطغاة مزيدا من دماء المسلمين قالوا أليس الإمام علي عليا قتل المنشقين والخارجين على حكمه؟ وإذا كان الإمام علي يقتل المنشقين عليه بالجملة والآحاد أيام خلافته، فلماذا لا يقتل الخميني المنشقين على نظامه الذي هو امتداد لحكومة الإمام علي عليه السلام؟ لقد كانت ولا تزال لهذه الدعاية الإجرامية التي تريد النيل من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وتشويه صورته النقية الطاهرة أثر كبير في نفسية القابضين على السلاح وتشجيعهم على القتل وإراقة الدماء، أسوة بالإمام علي على زعم الشعوذة الحاكمة في رقاب المسلمين في إيران. صدق، يعني يقتل الدم يقول لك هكذا فعل علي رضي الله تعالى عنه، مع أن علي لم يفعل هذا. سيأتيك لا أقول من كتب أهل السنة، سيأتيك من كتب الشيعة ماذا كان يصنع علي رضي الله عنه مع المخالفين حتى من خالفوا، سواء في صفين ولا النهروان ولا موقعة الجمل ولا غيرها، ماذا صنع علي رضي الله تعالى عنه معهم؟ لا مقارنة أصلا بين علي رضي الله تعالى عنه ومن كان معه، والخميني ومن كان معه ومن كان على شاكلته. ها هو واحد منهم يقول هذه شعوذة، هذا تلبيس. اسمع ماذا يقول. وبما أن الإعلام الإيراني هو في احتكار السلطة إلى الآن ما يجرؤ إيرانية أن يعترض. ليك ولاية الفقيه هذا نائب عن الإمام، هذا كلامه يعني منه لله مباشرة، يعني كلامك القرآن كلامك السنة النبوية ما يمكن أن يخالف. هكذا يفكروك بالنظام الثيوقراطي، عارف النظام الثيوقراطي اللي كان موجود في اليابان وفي غيرها، وكانوا يعتقدون أن الإمبراطور كان لفترة قريبة في اليابان إلى أن انتهى وفي غيرها، كان النظام الثيوقراطي يعني الثيوقراطي يعني الحكم الإلهي، كانوا يعتقدون أن الإمبراطور هو الإله أو هو نائب عن الإله. طبعا هذا غير موجود في الإسلام، إنما كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، إلى آخر الكلام. وهناك أحاديث نبوية وآيات قرآنية تخبرنا كيف نتعامل مع ولي الأمر، وطاعته مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، لا طاعة مطلقة. ولذا لم يكرر فعل الطاعة كما في سورة النساء: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله، ثم كرر العامل وأطيعوا الرسول، يعني طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة. أما مع أولي الأمر لم يقل وأطيعوا الأمر، قال وأولي الأمر منكم، يعني إيه؟ يعني ما دامت طاعتهم في طاعة الله ورسوله. ولذلك في نفس الآية قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآيات لكن ما عندنا ولاية فقيه وما عندنا كالنظام الثيوقراطي الذي كان في الغرب ونحو ذلك. فلذلك انظر للإعلام الإيراني ماذا يصنع. انظر هنا، وبما أن الإعلام الإيراني هو في احتكار السلطة ويسير في نفس الخط والمسيرة ولا يستطيع أحد التنفس ضد ما تدعيه السلطة والإدلاء بكلام يغاير إرادة الحاكمين فيها، فلذلك لم يستطع أحد أن ينبري لبعض تلك المزاعم، إنه بيبرروا سفك الدماء بأن علي رضي الله عنه فعل ذلك يعني، فلم يستطع أحد أن ينبري لبعض تلك المزاعم الكاذبة والدفاع عن الإمام علي عليه السلام. إن هذا التشويه للحقائق وللتاريخ ولسيرة أبطال الإسلام وعظماء الإنسانية وإعطاء صورة قاتمة سوداء عن الصدر الأول الإسلامي يهز عرش الرحمن، وطعن في إمام المتقين وسيد الوصيين وقائد الغر المعجلين أن من أن يكون له أدنى إلمام بتاريخ الإسلام. هذا كلام موسى الموسى، أن يكون له إلمام بتاريخ الإسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأ يتكلم أن الحروب اللي كان بيقيمها النبي عليه الصلاة والسلام وكان علي رضي الله تعالى عنه يكون معه في هذه الحروب، على أي شيء قامت؟ يقول: كما وردت في كتب السيرة والتاريخ ليعلم بوضوح أن الإمام علي خاض حروبا دفاعية بصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ضد المشركين الذين كانوا يداهمون المدينة المنورة ومقر الرسالة والوحي، وللقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته وأصحابه. ولذلك الجهاد ما شرع إلا حفاظا على الدعوة، إلا لإعلاء كلمة الله حفاظا على دعوة الإسلام. ويقول: وكان النبي وصحابته يدافعون عن أنفسهم ورسالة السماء معا، وقد استشهد في تلك الغزوات من خيرة صحابة الرسول ومن أعز أقاربه وذويه، كما أن المشركين كانوا يتكبدون بدورهم خسائر كبيرة في الأرواح، والحرب كر وفر، والمحارب يقتل أو يقتل ما دام في ساحة الوغى. أما الحروب التي خاضها الإمام علي بعد أن آلت الخلافة إليه فقد كان هناك القاتل والمقتول في صفوف الإمام وصفوف أصحاب الجمل والصفين والنهروان. وبما أن الحروب التي خاضها الإمام في أيام خلافته كانت مجابهة بين المسلمين المنشقين على الإمام المفترض الطاعة وبين الإمام القائم بالأمر، طبعا الخلاف اللي كان حدث ما بين علي رضي الله عنه وما بين معاوية وبعض الصحابة كان على دم عثمان، وعلي كان أراد أن يقتص لكنه يريد أن يؤخر القصاص، لكن ده أصل المسألة، وليس أصل المسألة أن هذا يريد أن يكون خليفة وهذا يريد أن يكون خليفة، أن هذا لا يعترف، لا 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 لا، معاوية يعلم أن عليا أفضل منه واعترف بهذا، وما هناك واحد من أهل السنة يفضل معاوية على علي رضي الله تعالى عنه، فيش هذا الكلام. مع اعترافنا بأن معاوية من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام نترضى عنه، له ما له وعليه ما عليه، وكان من كتبة الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هو بيقول ان الحرب كانت عاملة يعني كيف كانت الحرب بين علي وبين المخالفين اللي بيستشهد الخميني بها الآن. اسمعوا ماذا يقول، ده الكلام اللي في كتب الشيعة، فضلا عما ما عندنا من صورة نقية طاهرة للإمام علي أكثر نقاء ووضوحا من الذي يتكلمون به. يقول: وكان يردد دائما، أي علي بن أبي طالب، قبل أن يلتحم الطرفان: اللهم احقن دماء المسلمين. يا ترى السياسة الإيرانية الآن حينما دخلت سوريا قالت: اللهم احقن دماء المسلمين، حينما تدخلت في اليمن، حينما فعلت ما فعلت في العراق قالت: اللهم احقن دماء المسلمين، أم أنها سفكت دماء المسلمين؟ إن كنتم تتبعون مذهب علي رضي الله تعالى عنه ومذهب آل البيت، اسمعوا ما في كتبكم وما هو على ألسنة واحد منكم. وكان يردد دائما قبل أن يلتحم الطرفان: اللهم احقن دماء المسلمين، ثم كان يقرأ الآية الكريمة: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لقد روى البلاذري والشريف الرضا أن الإمام علي رضي الله تعالى عنه كان يوصي عسكره قبل لقاء العدو بصفين بعبارات، اسمعوا العبارات عشان تعرفوا الفارق الكبير بين ما يفعله الخمينيون من سفك دماء على مدار تاريخ الخمينيين منذ هذه الثورة إلى الآن وما كان يفعله علي. وهذا الكلام محكي كما ذكرت لكم ومحكي أيضا في نهج البلاغة في الجزء الثالث في الصفحة 15. كان يقول علي رضي الله تعالى عنه لمن في صفه: لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم. يا الله، شوف الرحمة. لا تقتلوهم حتى يبدؤوكم. قولوا لي بقى، قرنوا ما بين العبارات دي وأفعال الخميني وإعدام الناس بريئة وإعدام الأطفال وإعدام الشباب والمرضى والجرحى والشيوخ. قولوا لي، أعدم ناس في 90 سنة بأي تهمة؟ كل اللي مع الخميني يبقى ولي واللي معاه يبقى عدو. انتهت القضية. وسيأتيك أنهم قالوا عن حطوا في دستورهم وفي قاعدتهم كلمة: حب الخميني لا يضر معه سيئة. بتحب الخميني؟ اعمل أي شيء مغفور لك. بتكره الخميني؟ لو كنت من أصلح الصالحين أنت شيطان رجيم. سيأتيك أنهم كانوا يقولون هذا. ده مش ادعاء مني، سأنقل لك هذا الكلام. لكن هؤلاء الذين يتمسحون بقلبته لك علي بن أبي طالب فعل هذا، لا، اسمع شيعي يكذبهم. علي ما كان بيفعل هذا. كان قبل أن يدخل مع مخالفيه في قتال كان يقول: اللهم احقن دماء المسلمين. وكان يقول: سامحوني، أصل هم مكفرنا، مكفرين اللي بيخالف الخميني. فأقول لك دول كانوا مسلمين لكن دول كانوا كفار، بس هم كانوا بيحكموا برضو على المخالفين لعلي بالكفر. يعني هم حكموا على معاوية ومن كان معه بالكفر. عايزك تفكر، أريد كان تنتبه لما يحدث. كان يقول إيه: لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم فإنكم بحمد الله على حجة، وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم عليهم. فإذا كانت الهزيمة بإذن الله، يعني لو هم هزموا بإذن الله، فلا تقتلوا مدبرا. يعني إيه؟ اللي يترك أرض المعركة ويولي ذبره ويهرب ما تجروش وراه. يا الله، أمال الآن يذهبوا بداخل البيوت في وقت بعد منتصف الليل ليأتوا بالناس وهم على فراشهم. وبكل بساطة في العراق يقول لك أي واحد سني في العراق دلوقتي اسمه داعش. نحن لسنا مع داعش ولسنا مع النظام الإيراني، لكن هناك في العراق يقول لك مين داعش، بالرغم أنه ليس ببعيد أن تكون داعش بطريق غير مباشر تحركها المخابرات الإيرانية من ضمن ما يحركها مع المخابرات عالمية ليسفكوا دماء المسلمين وليزعزعوا استقرار وأمن بلاد المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاسمع، كان يقول لهم علي بن أبي طالب إيه وفين هم من هذا الكلام. فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبرا، إلى أن قال: ولا تجهزوا على جريح. لو في واحد اتجرح ما تكملش عليه. والله العظيم شفت بعيني، سمعت بأذني، ولكم أن تدخلوا وتروا على اليوتيوب وعلى غيرها، بيقطعوا أهل السنة قطعا بعضهم. رأيت هذه المناظر. ليه؟ بأي دين؟ بأي مذهب أن يمسك شخصا يقطعه قطعا، يقطع أصابعه، يقطع كفة، يقطع إلى المرفق للعضد، يقطعه قطعا. أي غل، أي بغض، أي بغض هذا؟ كيف تربى، كيف نشأ مثل هؤلاء ويدعون في النهاية أنهم يفعلون هذا باسم آل البيت؟ هذه هي المصيبة. لذا قلت لكم الخمينيون يسيئون لآل البيت. اسمع، قال: ولا تجهزوا على جريح. ده كلام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، هم ينقلون في الجزء الثالث في الصفحة 15. ولا تهيجوا النساء. يا الله، فين دي؟ اجعلوها في لافتة في العراق، في اليمن، حتى في اليمن نخوة الحوثيين، النخوة، حتى النخوة العربية راحت في معاملتهم مع النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فضلا عما يحدث في سوريا. قال علي بن أبي طالب: ولا تهيجوا النساء بأذى وإن شتمنا أعرابكم وسبينا أمراءكم. اسمعوا العبارة، اكتبوا لهم هذه العبارة في شوارع سوريا، في اليمن، في العراق، في الأماكن التي يفعلون فيها في النساء. هل هؤلاء علي بريء منكم وآل البيت بريء منكم وكتاب الله وسنة رسوله والإسلام في النهاية مسحوا لك آل البيت؟ ولا تهيجوا النساء بأذى وإن شتمنا أعراضكم وسبينا أمراءكم. إنا كنا لنؤمر، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالكف عنهن وإنهن لمشركات. إن كانت المشركة نهى النبي عن قتالها، ولما رأى امرأة قتلت في الغزو قال: هل هذه كانت تقاتل؟ هل هذه كانت تقاتل؟ لا تقتل المرأة في الجهاد، لا تقتل امرأة، اللهم إلا إن كانت في صفوف الجيش تقاتل مع الجيش، هذا أمر آخر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء. واسمعوا ماذا يقول علي رضي الله تعالى عنه: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع ماذا يقول الدكتور موسى الموسى تعليقا: إن من يمعن النظر بهذه الوصية لا يعلم بوضوح كيف كانت سيرة الإمام علي في قتال خصومه. فمتى كان الإمام علي يقتل المرأة والجريح والطفلة المراهقة كما فعل الخميني؟ فمتى كان الإمام علي يقتل المرأة والجريح والطفلة المراهقة كما فعل الخميني؟ ومتى كان لعلي محاكم الثورة التي حكمت بالإعدام على 3000 بريء في 3 أشهر و20,000 بريء في ظروف 3 أعوام؟ 3 سنين يعدم 20,000، ده من الداخل الإيراني مش من برا، بخلاف الاغتيالات الخارجية. ومتى كانت لعلي سجون فيها 30,000 سجين سياسي؟ متى كان علي يصادر أموال الناس؟ ومتى كان علي يكذب؟ ومتى كان علي يأمر بالتجسس؟ ومتى كان علي يقتل الأقليات القومية؟ ومتى كان علي يعيش في كهف جمران بعيدا عن شعبه وأمته؟ يتكلم عن الخميني، وإذا ظهر في الشرفة يظهر على الناس لبضع دقائق ليمنح الحاضرين البركة. متى كان علي محاطا بعيون إلكترونية شرقية وغربية و500 حارس مدربين للحماية من روسيا وكوريا؟ ومتى كان علي سببا في حرب الأشقاء؟ ومتى كان علي سببا في حرب الأشقاء ويتعاون مع اليهود لقتل المسلمين والمسلمات وخراب بلاد الإسلام؟ يا الله على العبارة دي. شفتوا الترحيب الإيراني بروسيا لما دخلت تقتل الشعب السوري؟ شفتم؟ اسمع اسمع: ومتى كان علي سببا في حرب الأشقاء ويتعاون مع اليهود لقتل المسلمين والمسلمات وخراب بلاد الإسلام؟ ده في الوقت اللي كان الخميني بيقول فيه هو ومن معه: الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. شعارات فارغة، شعارات كاذبة يضحكون بها على السذج. إن المقارنة بين حكومة علي وحكومة الخميني هي المقارنة بين النور والظلمة. إن المقارنة بين حكومة علي وحكومة الخميني هي المقارنة بين النور والظلمة. اوعى تفكر هعيد الكلام، هذا الكلام لا ينطبق فقط على الخميني في زمنه، إنما اسألوا من يتمسحون الآن في آل البيت أين هم من علي رضي الله عنه، وأين هم من آل البيت، أين هم من الكتاب والسنة. إن المقارنة بين حكومة علي وحكومة الخميني هي المقارنة بين النور والظلمة والوجود والعدم والخير المحض والشر المحض. ولولا أننا نعيش في عصر لا زالت الأساطير تتحكم في عقول السذج من الناس لكنت أمر على هذا السخف في التفكير والسقط في الكلام مرور الكلام. كأن الدكتور موسى الموسى بيقول في أشياء كتير من سخف العقول موجودة في الواقع. في ناس بتعبد البقر الآن، إلى الآن في ناس بتعبد، في ناس في الهند بتعبد الصرصار، في معابد لعبادة الصرصار، في معابد الفأر موضوع في شيء كذا يعني بيت زجاجي ويقدم إليه طعام وشراب ويدخل الرجال والنساء يتعبدون للفأر. ده خلاف بقى عبادة البقر وعبادة البشر وعبادة الشهوات ولا. فالسخف موجود حتى في القرن 21، مش متعجبين أن يحدث مثل هذا. قال ويقارنون أسوأ أنواع الحكومات في التاريخ الإنسان بأفضلها. طبعا أفضل حكومة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو يقصد يقول أسوأ حكومة كانت حكومة الخميني. يا جماعة هذه شهادة شيعي، هذه شهادة إمامي، مش شهادة سني، ليست شهادة سني. لقد استطاع الإنسان بفضل التكنولوجيا والعلم أن يهبط إلى سطح القمر إلى آخر كلامه. طبعا حتى العلم الدنيوي يكون بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم يقول وأعود مرة أخرى إلى حكومة علي عليه السلام وأقول متى كان لعلي حرس الثورة يداهم البيوت في آناء الليل وأطراف النهار ليقتاد الناس إلى ساحات الإعدام، ومتى كان علي يقتل الناس لأنهم قالوا الموت لفلان، ومتى كان علي يخدع الأمة بوعوده الكاذبة ويقول السقط من الكلام. كل هذا هو الخميني، وعود كاذبة، سقط من الكلام، انتهاك أعراض، سفك دماء، أحكام على بريء، وفي النهاية يقول لك أهل البيت. في النهاية يقول لك أهل البيت. وماذا بأهل البيت؟ قيل لعلي عليه السلام ستغتالك الفئة الخارجة عليك، يعني الفئة الخارجة عليك هتغتالك، يا ريت يكون لك حرس. اسمعوا ماذا قال. قيل لعلي عليه السلام ستغتالك الفئة الخارجة عليك، وقد اغتالوا قبلك الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اتخذ لنفسك حراسا. فكان جوابه عليه السلام كفى بالموت حارسا، وكان يخرج من داره وحيدا قبل طلوع الفجر ليؤم الناس في صلاة الفجر في جامع الكوفة، حتى ضربه ابن ملجم بالسيف المسموم وهو في أثناء الصلاة. وعندما ضربه ابن ملجم قال عليه السلام تلك الكلمة التي هزت الخافقين، فزت ورب الكعبة. ثم أمر أهله بالعفو. عن مين؟ عن من قتله، علي بن أبي طالب. ثم أمر أهله بالعفو عن قاتله. وهنا أدون نص الكلمة التي قالها الإمام علي عليه السلام وهو في فراش الموت: أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم، يعني خلاص سيموت، واليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم. إن أبقى، يعني إن حييت، فأنا ولي دمي. طبعا الكلمات دي فيها بتفيد معاني أخرى عقدية، إنه لا يعرف متى يموت، بخلاف اللي يقول لك في الكليني باب أن الأئمة يعرفون متى سيموتون وكيف سيموتون. كلام كله باطل، كلام باطل. اسمع: أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم، إن أبقى فأنا ولي دمي، وإن أعفو فالعفو لي قربة، وهي لكم حسنة فاعفوا، وهي لكم حسنة فاعفوا. يعني إن عاش علي كان هيعفو عن قاتله، نعم. وأمر إن مات أن يعفو أهله عن هذا القاتل.
هذه كانت سيرة علي رضي الله تعالى عنه. وأما هذا علي الذي يريد الخمينيون تشويه صورته الطاهرة بإلصاق التهم التي ألصقها رواة اليهود في كتبهم به من قبل. يا الله اليهود، عشان لما نقول لكم ان ابن سبأ كان البداية ما تنخدعوش، ابن سبأ كان يهودي، ابن السوداء. ولذلك في هناك علماء اخرجوا التشابه الكبير بين الرافضة وبين اليهود، كما ذكر شيخ الاسلام في منهاج السنة النبوية وذكر ذلك غيره، وهناك من العلماء من صنف مصنفا خاصا في هذا. اسمعوا ماذا يقول: ورددها اليوم الخميني والخمينيون ليبرروا طغيانهم المخيف، فوالله لقد جاءوا شيئا إدا، شيئا عظيما كبيرا. ان هم يقولوا ان علي كان بيعمل كده، يفعل الظلم ويسفك الدماء بغير حق. وهنا أسجل فقرات من كتاب الإمام علي إلى مالك الأشتر حينما ولاه مصر، ليكون درسا وعبرة لكل من يريد أن يعرف سياسة الإمام علي عليه السلام في إدارة دفة الحكم والبلاد. وأطلب من الله أن يعين السذج الغفل من أبناء الشعب الإيراني إلى التمييز بين الحق والباطل ويهديهم سواء السبيل. يوصي الإمام في ضمن كتابه، اسمعوا ده كلام منقول عن شيعة، بيقولوا ان علي بن ابي طالب كان بيوصي مالك بن الاشعر بهذا لما وله على مصر: واشعر قلبك الرحمة، واشعر قلبك الرحمة. شوف العبارة، مش البغض والكراهية، تعطش للدماء، سفك دماء المسلمين. واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. فالناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أخ لك في الدين يعني مسلم، نظير لك في الخلق يعني إنسان آخر من المعاهدين، من الذميين، من المستأمنين ونحو ذلك. قال: ويأتي على أيديهم في العمد والخطأ، يعني بشر يقع في أشياء خطأ في العمد وخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، ولا تندمن على عفو، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة. يا الله الرقة، اللطف، اللين، الرحمة، اللي الآن سامحوني يعني الأمة بتعيش في فترة عصيبة، فترة صعبة، تقوم على الدماء وتنام على الدماء وتعيش بين ذلك على دماء، وأصبحت الدماء تسفك ليل نهار، ونراها على الشاشات ليل نهار، حتى أصبحنا أو أصبح كثيرون لا يتحركون إذا رأوا سفك دماء طفل أو امرأة أو ضعيف. ما السبب؟ ما السبب؟ فين الرحمة؟ فين الرأفة؟ فين اللين؟ فين خلق الإسلام؟ ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة إلا ومن ظلم عباد الله كان الله خصمة دون عباده. شوف الله عز وجل يعفو في حق نفسه، أما في حق العبد فلا بد أن يرجع إلى العبد. الله يعفو في حق نفسه سبحانه وتعالى، أما في حق العبد. عشان كذا ولذلك كان يقول نبينا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، كان يقول: من كان له عند أخيه مظلمة فليستحلها منه قبل يوم القيامة، قبل أن لا يقبل دينار ولا درهم. وليكن أبعد رعيتك منك وشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الناس.
يعني اللي عمال يتجسس على الناس ويذكر لك عيوب الناس ده يبقى أبعد واحد منك وأكتر واحد أنت لا تحبه. لا تحب الجواسيس وتصغي إليهم. فإن في الناس عيوبا الوالي أحق بسترها، فاستر العورة ما استطعت، يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. أطلق عن الناس عقدة كل حقد، ما تغرس في نفوس الناس الأحقاد والأحساد، ولا تعجل إلى تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن تشبه بالنصحين. واحد يجي لك يقول لك فلان بيعمل فلان بيعمل، لا تسارع في تصديق أمثال هؤلاء حتى وإن تشبه بالنصحين. كلام والله عن علي ومنهج هذا في كتبهم، لكن انتوا عارفين محاكم اللي كانت تسمى إسلامية في عصر الخميني كانت بتعمل ايه؟ حكمت خلال 4 سنين بس اللي الى تأليف الكتاب على 40,000 شخص بالإعدام ونفذ الحكم فيهم فورا، وحاكمت على ما يتجاوز على 25,000 شخص بالحبس لفترات طويلة وقصيرة، وصادرت أموال ما يقرب من 25,000 شخص، وكان حراس الثورة يذهبون إلى دور المحكومين تلفظ عوائلهم صغيرا وكبيرا نساء ورجالا إلى خارج منازلهم، كانوا يطردوهم برا البيوت عشان يأخذوا العفش ويسرقوا العفش ويأخذوا محلهم. وحكمت هذه المحاكم على المرابي بالإعدام، وعلى المرأة الحاملة بالرجم، وعلى الطفل الصغير بالموت، وعلى المريض بالشنق. إن تنفيذ حكم الإعدام في هذه المحاكم يجري فور صدور الحكم ليلا كان أم نهارا. السن القانوني لقبول الموت في محاكم الثورة للفتاة 9 سنين وللفتيان 15 سنة، وهو سن البلوغ الشرعي. لم يصدر الخميني العفو عن أي محكوم بالإعدام حتى الآن في خلال 4 سنين، ما فيش عنده. بيقولوا لي الوقت انتهى. ده الخميني، اللهم إنا نضأ إليك من الخميني ومن أفعال الخميني وممن يسير على منهج الخميني، واللهم حلنا بأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم وبأخلاق آل البيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، واجمعنا معهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وطهر قلوبنا يا ربنا من الحقد والنفاق والكره والبغض للموحدين والمؤمنين، واجعلنا إخوة متحابين فيك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.